الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعمد علي كذبا، كذبا نكرة في سياق الشرط، فيعم القول هاهنا جميع أنواع الكذب. حديث علي رضي الله عنه متفق عليه أيضا من رواية ربعي بن حراش قال: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلد النار. قال الحافظ: هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، يقول الحافظ رحمه الله: لا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تبارك وتعالى، لأنه إثبات حكم من أحكام الشريعة سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام أو المكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، هو جهل باللغة العربية كما قال الحافظ رحمه الله. كانوا يقولون: نحن لا نكذب عليه، وإنما نكذب له، يعني نكذب لصالحه ولا نكذب عليه. قال: هو جهل باللغة العربية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم علي لا مفهوم له، لأنه لا يتصور أن يكذب له، لما؟ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكذب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرج الشيخان عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا لفظ مسلم. وأما رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فهي: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا لفظ البخاري في روايته عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ: اقتصر مسلم في روايته على الجملة الأخيرة: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإنما ساقه البخاري الإمام رحمه الله بتمامه، ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، يستوي فيه اليقظة والمنام، فأتى بالرواية على تمامها على غير عادته في الاختصار كما كان يصنع رحمة الله عليه، فأتى بالرواية تامة: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما تقييد الكذب بالعمد في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، ففيه إخراج الناس والغالط من مغبة الإثم ومن صولة الخطأ بالذنب، وإن كان قولهما في الحقيقة على إطلاقه كذب كما هو مذهب أهل السنة، لأنه أخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه، والإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه كذب، سواء تعمد المخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه أم لم يتعمد، هو كذب، ولكنه غير مأثوم إذا كان مخطئا أو كان ناسيا أو كان غالطا، ولكنه كذب في النهاية. هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: أما الكذب فهو عند المحققين من أصحابنا، يعني من الشافعية، الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة. فإذا أخبر الإنسان عن شيء على خلاف ما هو عليه ولو كان مخطئا فهو كاذب أيضا، ولكنه قد رفع عنه الإثم في هذه الحال. وقالت المعتزلة شرطه العمدية، يعني أن يكون متعمدا لا غالطا ولا ناسيا ولا مخطئا. ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا يعني لأهل السنة، فإنه قيده عليه الصلاة والسلام بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغالط. فلو أطلق عليه الصلاة والسلام الكذبة لتوهم أنه يأثم الناس أيضا. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعمد هنا لكي يخرج الناس والغالط من مغبة الإثم، مع أن الذي يأتي بذلك على سبيل الغلط أو على سبيل النسيان أو على سبيل الخطأ ناسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسندا إليه ما لم يقل فهو قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا إثم عليه لأنه قد وقع ذلك منه على سبيل النسيان أو الغلط أو السهو. فإذا عند أهل السنة الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا كذب، هذا مذهب أهل السنة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكذب ولم يقيده بالعمد فقال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار لكان هاهنا شيء آخر، لأنه ربما يتوهم الإنسان أنه يأثم الناس أيضا، فقيده الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمد. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم، أنه وردت روايات مقيدة لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قيد العمد في الكذب عليه، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذه المطلقة تحمل على المقيدة بالعمد، من كذب علي متعمدا. ولما كانت المعاصي متوعدا عليها بالنار فقد اعترض بأن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتز، يعني لا امتياز له بوعيد على الكاذب على غيره، يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبوأ مقعده من النار، من كذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه معصية قد توعد عليها بالنار أيضا. فالكاذب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم توعده النبي بالنار صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي يكذب على غير رسول الله الكذب معصية والمؤمن لا يكذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاذب قد توعده الشرع بالنار، فما هو الامتياز هنا الذي يتحصل عليه الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رد الحافظ رحمه الله هذا الاعتراض بجوابين. الأول يتعلق بحكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. الجواب الثاني قال فيه لا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا في النار، أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء. فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما في حديث المغيرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين ويخرج من دين الله تبارك وتعالى ما هو دينه. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد. ما حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، وهي أن نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق. نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق، بمعنى أن قول ربنا سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لا تتنزل على فلان بعينه، الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه، هذا وعيد مطلق. الوعيد المطلق لا يتنزل على المعين بمجرد الإطلاق. فإذا رأيت فلانا يأكل مال اليتيم فلان
فرأيت ذلك معلوما لدي، فهل تنزل هذا النص المطلق العام على هذا المعين بعينه وتقول فلان الذي يأكل مال اليتيم فلان في النار سيصلى سعيرا كما قال العزيز الغفار؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا لا يتنزل على المعين، فلان الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه، ويحكم على هذا الآكل بأنه قد استقر وأنه في النار، لأن هذا الآكل لمال اليتيم قد يتوب قبل أن يموت، وقد يرد المظالم، وقد تحسن توبته، وقد تدركه حسنات ماحية، أو تأتيه مصائب مكفرة، وعليه فلا يمكن للبشر أن يحكموا عليه بأنه من أهل النار. إذا نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق، فينبغي أن يلحظ هذا، فهذا مذهب أهل السنة. وأما أهل البدع فإنهم ينزلون النصوص العامة على المعينين ولا يبالون، ويكفرون ويخلدون في النار بمجرد الإطلاق، وهذا خطأ. وليس معنى هذا أن يعطل النص القرآني أو تبطل دلالته، بل الحكم فيه باق أبدا، وهو أن من أكل مال اليتيم فجزاؤه أن يصل سعيرا. فمن أكل وخالف ولم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود دخل، وإلا فلا. فلا بد من الحذق بهذه القاعدة من قواعد أهل السنة، وهي أن نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعينين بمجرد الإطلاق، يعني من فعل كذا فهو في النار، فترى فلانا يفعل هذا المذكور في الإطلاق في الآية أو في الحديث فتنزله عليه، حاشا وكلا، هذا ليس من مذهب أهل السنة، لأنه ربما قبل أن يموت يتوب ويرد المظالم وتحسن توبته، وربما أتته حسنة ماحية أو جاءته مصيبة مكفرة فيغفر الله تبارك وتعالى له ويتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. وأما النص في عمومه فهو باق على عمومه، لا تعطل الدلالة فيه. من أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا فإنه سيدخل النار ويصل السعير، هكذا على إطلاق. وأما أن ننزل على فلان هذا ليس من اختصاص البشر، وإنما هذا مما يقضي فيه رب الأرض والسماوات العلى. فليس معنى هذا أن يعطل النص القرآني أو تبطل دلالته، بل الحكم فيه باق أبدا، وهو أن من أكل مال اليتيم فجزاؤه أن يصل سعيرا. فمن أكل وخالف ولم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود دخل، وإلا فلا. فمن أدركته موانع الدخول وقواطع الورود فإنه لا يدخل النار، وأما إذا لم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود على النار فإنه يدخل النار. فالحكم باق كما ترى في النص، لا يعطل، ولكن تنزيله على المعينين هو الذي لا بد أن تتوفر فيه الشروط وأن تنتفي فيه الموانع. وفي حديث وعيد الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم تستقر هذه القاعدة أيضا. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث أن هذا أي أن يتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد عام كما ترى فيه هذا الإطلاق، يتنزل على فلان الذي يكذب على رسول الله، وما أكثر الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بكلام من كيسه، بل إنه ربما أتى بكلام من عند نفسه إذا ما ألجأته المضائق عند المناظرة أو عند المناقشة، فإنه حينئذ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكذب. وهنالك قوم بارعون في الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الاختلاق للأحاديث التي لا زمام لها ولا خطام، وإنما هي سائبة سارحة في دنيا الناس، فبمجرد أن يشير إلى هذه السائبات السارحات تأتي إليه مذعنة، وحينئذ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رتن الهندي في سنة 600 من الهجرة يقول: سمعت عائشة رضوان الله عليها تقول قال رسول الله، في سنة 600 من الهجرة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها، ويدعي أن له صحب. وهكذا يكون الكذب وإلا فلا. في حديث وعيد الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم تستقر هذه القاعدة أيضا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن هذا أي دخول النار أن يتبوأ منها مقعدة هذا جزاء وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر سوى الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاء وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزية ودخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. كل من مات على التوحيد فإنه يدخل النار بمقدار ما يتطهر، ثم بعد ذلك يخرج فيغتسل في نهر هنالك يقال له نهر الحياة، ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، ولا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا. وكذلك نار الكفار الأصليين هي دار الخبيث المحض، لا يدخلها إلا من كان خبيثا محضا. وأما المشوب الذي فيه طيب وخبث وهم أهل القبلة الذين ماتوا على التوحيد وقد أتوا بالمعاصي وقد أتوا بالسيئات وقد تعلقت بهم الحقوق، فهؤلاء يدخلون النار بمقدار ما يتطهرون ثم يخرجون فيدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، لأنه لا بد من أن يتطهروا من خبثهم، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن لا يجاوره في الجنة إلا من كان طيبا محضا، لأن الجنة هي دار الطيب المحض. فهذا الذي يموت من أهل التوحيد وقد أتى بأمثال هذه الأمور فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في كفر متعمده وعدم الذي يتكلم في الدين وهو غير مؤهل، لا يدري شيئا عن الحديث، لا يدري شيئا عن الحديث مطلقا، ويقول رواه مسلم، تقول له من هو مسلم، يقول أنا ألست مسلما، ويحدث عن هيان بن بيان وعن كستور بن دمور ويحسب كل بيضاء شحمة. هؤلاء الذين يتكلمون في الدين يقول قال رسول الله، هكذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعلم أن هنالك أمور فنية كما يقولون تتعلق بالحديث، فالحديث إذا كان ضعيفا فإنه لا يروى بصيغة الجزم، فأنت لا تقول حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما تقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهنالك أمور تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرء أن يكون إذا أراد أن يتكلم في الدين أن يكون ملما به. وأما الذي لا يعرف شيئا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتصب في المجالس معلما، يعلم ماذا؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف العلماء في كفره وعدمه، هذا الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هو كافر بتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بكافر؟ يكفي أن العلماء قد اختلفوا في كفره وعدم، اختلفوا فيه أكافر هو أم لا، يكفي هذا في الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن الإنسان إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم روى الحديث وهو صحيح متفق عليه ولكن رواه ملحونا فلحن فيه فرفع المنصوب ونصب المخفوض وغير وبدل، فإنه يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المآلات التي تؤول إليها الأشياء بطبائع الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها تصل إلى حد التعمد، يعني إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لحانه وأنه لا يضبط الحديث ولم يقرأه على أحد، وأمثال هذه الأشياء كما تعلم يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى جادة الكفر وهو يعلم أو وهو لا يعلم. يعني لو أن إنسانا يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فيقول مثلا في قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيقول يرقق هو الضاد هنا يقول ولسوف يعطيك ربك فتردى، يعطيك ربك فتردى، الردى الهلاك، فيعطيه ربه تبارك وتعالى ليهلكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا في الأداء الصوتي فقط يتغير المعنى إلى على هذا النحو. انظر كيف يتغير المعنى على هذا النحو في الأداء الصوتي، فكيف إذا تعلق الأمر ببنية الكلمة طورا وبضبطها طورا آخر. الإنسان يمكن أن يأتي منه الكفر وهو لا يدري ويتكلم بكلام ينسبه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون هذه المآلات في النهاية محسوبة عليه. كيف؟ هو يعلم من نفسه أنه غير مؤهل، والمرء إذا كان غير مؤهل فينبغي عليه أن يتأهل. إذا أراد أن ينتصب داعيا إلى دين الله تبارك وتعالى فلا ينبغي عليه أن يكون هجاما، وإنما ينبغي عليه أن يتريث وأن يتعلم. وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء كما قال السالفون. فالإنسان في هذه الحالة ينبغي عليه أن يتأمل في هذا المآلات التي تؤول إليها الأشياء ما هي. لو أن إنسانا يعلم من حال الناس من حوله ومن حال أهله ونسائه أنه إذا مات شققنا الجيوب ولطمنا الخدود ونتفنا الشعور وأخذنا في العويل والصراخ، هو يعلم أن ذلك سيحدث، ثم لم ينهى عن ذلك وصية في حال حياته وقبل موته، فهو راض عن ذلك فكأنما قد وصى به ورغب فيه ولم يرغب عنه. فكذلك إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس مؤهلا لهذا المقام ثم يجترئ على الدخول فيه، فإنه حينئذ يكون محاسبا كأنه قد تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في كفر متعمده وعدمه، أي وعدم كفر. وحكى النووي الخلاف في ذلك فقال عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحل. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحاب الشافعية، أئمة أصحابنا يعني من الشافعية، قال يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقوله في درسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول، ضعف قول أبيه، قال إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة، والصواب ما قدمناه عن الجمهور. فقال هذا عن أبيه: لم تأخذه في الله لومة لائم. فيقول إنه لم يرى هذا المذهب لأحد من الأصحاب، يعني من أصحاب الشافعية، يعني من الشافعية، وأنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور. وقوله الصواب ما قدمناه عن الجمهور يصرف قوله لأحد من الأصحاب، يعني من الشافعي. وقال الحافظ ابن حجر: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل عليه كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، يعني إلا إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى هذه المسألة الدقيقة الخطيرة التي تتعلق بهذا الأمر الكبير في دين الله تبارك وتعالى. وقال: والحكمة في التشديد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أوضح ما يكون، فإنه إنما يخبر عن الله، فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل. وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فسوى بين من كذب عليه وبين الكافر، وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والآيات في ذلك متعددة. هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بينما كانت نية الكاذب فيه هدم الدين وما كانت نية الكاذب فيه نصر الدين، كما يزعم بعض الواضعين، كما لا فرق بين ما كان منه في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب، كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب. مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى رأي الجويني، وقال: جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه. قال الشيخ شاكر: وهو الحق، فمال إلى القطع بتكفير من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة دقيقة كما ترى، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم يفضي إلى البدعة وإلى الشرك والكفر والضلال، والناس في أمثال هذه الأشياء يتهجمون ولا يتوقفون ويقتحمون يتقحمون لا يبالون ولا يرعون، وهذا كله من رقة الدين، من عدم العلم، من وفرة الجهل. فالتفرقة بين أمثال هذه الأشياء مما ينبغي أن يعتقده المرء في نفسه علما وأن يحققه في نفسه يقينا، لأن ذلك يؤدي إلى الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، والابتداع في دين الله يخرج الدين عن طبيعته السمحة ويعسره، لأن الله تعالى شرع الدين ميسرا وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين جاء ميسرا للناس، والذين يبتدعون فيه يخرجون بالدين عن طبيعته السمحة الميسرة الميسرة، فيعنتون الناس ويشقون عليهم. وما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله ويكلفهم شططا ويرهقهم من أمرهم عسرا، وفي هذا من الجناية على الدين ما فيه. فتلك هي من شؤم القول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، وهو باب واسع إلى الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. والناس لا يفرقون بين البدعة بخصوصها والمعصية في إطلاقها وعمومها، وأما الفرق بين البدعة والمعصية فمما ينبغي أن يلحظ وأن يحرر، لأن ذلك من تمام بيان معنى البدعة، أن يتضح الفرق بين البدعة من جانب والمعصية من جانب آخر، حتى لا يلتبس في ذهن المسلم ورؤيته لدينه الحنيف شيء من هذا بشيء من هذا، وحتى لا تختلط حقائق الشرع وتنبهم المفاهيم فتضطرب تبعا حركة الحياة وصورة الوجود. المعصية مخالفة نص أو تعطيل قاعدة مع بقاء كليهما قائما واضحا على ما جاءت به الشريعة المحكمة، أما البدعة فهي إفساد للنص والقاعدة جميعا. المعصية مخالفة نص تعطيل قاعدة مع بقاء النص والقاعدة قائما واضحا على ما جاءت به الشريعة المحكمة بلا تبديل، ولكن تقع المخالفة. أما البدعة فهي إفساد للنص والقاعدة جميعا. البدعة خروج بالخطاب الإلهي عن حقيقته العليا بإشرابه نوازع الهوى وإمالته عن الصراط السوي، والعاصي يخالف أمر الله وهو يدري ما أمر الله وقد يتقرب إليه عاجلا أو آجلا. وأما البنعة فهي إخراج للنص الإلهي عن حقيقته العليا بإشرابه نوازع الهوى وإمالته عن الصراط السوي. العاصي يخالف أمر الله وهو يدري ما أمر الله، وقد يتقرب إلى ربه جل وعلا عاجلا أو آجلا. أما المبتدع فقد اضطربت في ذهنه معاني الدين، فهو يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، وقد ينفذ أمثال هذه الأشياء في دين الله تبارك وتعالى حتى تستقر على سواء الخروج من دين الله تبارك وتعالى. وهو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرع، وينفذ لربه تبارك وتعالى ما لم يفرضه عليه وما لم يأذن له به. فلا بد من تحرير الفرق بين البدعة والمعصية، والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أوسع باب للدخول في باحة البدعة. فالفرق بين البدعة والمعصية ينبغي أن يحرر. البدعة ضلالة، والمبتدع ضال ومضل، بخلاف سائر المعاصي التي ليست بدعة، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدي والهدى، فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة ولكنه شرد عنه. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، جعل الهوى أول ما يطلب ثم جاءت الأدلة تبعا لهوى. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه فجعله بالتبع. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة مؤخرا هواه ومقدما لأمر الله. وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له ولا لغيره وشرعا يدان به، بل أخطأ ويعود إلى الجادة وإلى الصواب. وأما المبتدع فإنه ينهج لنفسه نهجا، ويخط لنفسه سبيلا، ويتخذ لنفسه صراطا لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يأذن به. فالبدع ضلالة، والمبتدع ضال ومضل، بخلاف سائر المعاصي التي ليست بدعة. والبدعة تضاهي الطريقة الشرعية، والمعصية لا تكون مضاهية لها بحال. البدعة تضاهي الشرعية يعتقدها دينا، وأما المعصية فلا يمكن أن تضاهي الشرعية، لأنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الصلاة، ولا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشرب الخمر. هذه معصية لا تكون مضاهية للشريعة بحال. وأما البدعة فإنها تضاهي الطريقة الشرعية. والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني التي ليست بدعة، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا رواه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في اعتقاد أهل السنة. قال شيخ الإسلام: معنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. فإذا قلت له تب أقول أتوب من الطاعة، لأنه يعتقد ما هو عليه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شيخ الإسلام: ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله تبارك وتعالى ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى الله سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين، وكما هدى طوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. دين الله تبارك وتعالى متين، وعلى المرء أن يحترز وأن يكون وقافا، لأنه ربما أوغل في طريق الضلال وهو يحسب نفسه راشدا، فيكون ضالا مضلا وهو يظن نفسه هاديا مهتديا، وهذا أمر خطير، فلا بد من تحرير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تعليل كلام سفيان يقول: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. واستدل على أن البدع شر من المعاصي بحديث الرجل الذي كان يدعى أي يلقب حمارا، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلعنه رجل مرة وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه. فهذا كما ترى من المعاصي التي ليست بدعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وأما البدع فمثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال واعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئ هذا، يعني من عقبه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما مستأصلا. وهذا حديث متفق على صحته. وهنالك فرق كما ترى ضخم جدا وكبير جدا بين البدعة والمعصية التي ليست ببدعة. على الإنسان أن يحرر في البداية طريقة، وأن يعرف أين يقف، ولو مضى العمر كله في تحرير هذه المسألة فمات لمات على الحق والهداية والرشاد، لمات على خير، فهو على طريق نجاة. وأما إذا ما لم يحرر هذه المسألة، وإذا لم يلتفت إليه وأن يفتش وأن يراجع من أين وأين وإلى أين، من أين أتيت بما أنا عليه الآن، وأين أنا الآن، وإلى أين أسير، فلا بد من المراجعة، لا بد من غربلة ما هنالك من جميع ما حازه المرء من مسائل العلم حتى يكون على يقين أنه على الجادة. وأما إذا مضى المرء مجتهدا وكان على غير الجادة فإنه لا يزيد باجتهاده عن ربه إلا بعدا. هذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهؤلاء يعني الخوارج مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعته. وقال الشيخ أيضا: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدعة المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله كما مر في الحديث، ونهى عن لعنه، وأخبر عن الخوارج مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. وقد قال تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الفروق بين البدعة والمعصية أن المبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب العاصي ليس كذلك، لأن فتنة المبتدع في أصل الدين، وأما المذنب العاصي ففتنته في شهوته. والمبتدع يقطع على الناس ببدعته طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه وثقل معاصيه. ومن الفروق أيضا أنه لما كانت فتنة المبتدع في أصل الدين كان ضرره عائدا على النوع، وأما المذنب فلما كانت فتنته في شهوته كان ضرره على نفسه. فضرر المبتدع متعدي، وأما ضرر العاصي فإنه قاصر عليه، يضر نفسه، وأما المبتدع فيضر غيره. ولما كانت فتنة المبتدع في أصل الدين كان قادحا في صفات الرب وكماله وتمام رعايته لمصالح خلقه بشرع ما يصلحهم أمرا ونهيا، والمذنب ليس كذلك، لأن المبتدع كأنه متهم للشرع بأنه لم يكمل، فكأنه يقدح في صفات رب العالمين. والبدعة أخص من المعصية، لأن البدعة عصيان باختراع أمر في الدين على جهة التقرب إلى الله تعالى، وأما المعصية فلا يشترط عند إطلاقها أن يقارنها الاختراع في الدين. ولأجل ذلك لا يكون موفقا للصواب من يحمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على ما نهي عنه من المعاصي بخصوصه، مثل الزنا والربا والسرقة والشهوة والرشوة، ولكن الحديث كل بدعة ضلالة في الوقت عينه عام في كل بدعة، ولذا لا يكون موفقا للصواب من يحمله على البدعة المنهية عنها بخصوصها دون ما استحدث الناس من البدع بعده. قال شيخ الإسلام في بيان هذه المسألة: لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإن ما نهي عنه من الكفر والفسوق والعصيان وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أم لم يكن. فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكن، وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أم لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلال، ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو الضلال، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، وليس من نوع التأويل السائر، وفيه من المفاسد أشياء. أحدها عندما يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إنما هو في إطلاقه مقيد بما نهي عنه من المعاصي على الخصوص، مثل الزنا والربا والسرقة والرشوة وغير ذلك. حديث كل بدعة ضلالة عام في كل بدعة، فلا يكون موفقا للصواب من يحمله على البدعة المنهي عنها بخصوصها دون ما استحدث الناس من البدع بعد، بل هو عام في كل زمان ومكان. فإذا ما خصص هذا النوع من التخصيص وقيد هذا الحديث هذا النحو من التقييد، يكون هذا تعطيلا للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، وليس هذا من نوع التأويل السائر، وفيه من المفاسد أشياء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي الخاص، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث، لأننا قد خصصنا أو خصص من خصص الحديث بما قد نهي عنه، فلا يبقى في الحديث فائدة. فما فائدته إذن؟ ما نهي عنه بخصوصه علم حكمه بذلك النهي الذي خصص، وما لم يعلم لا يندرج تحت هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد خصصه من خصصه بهذا الذي نهي عنه بخصوصه، فما قيمة الحديث؟ لا يبقى للحديث حينئذ فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به بهذا الحديث في الجمعة ويعده من جوامع الكلم، لأنه في خطبة الحاجة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك من المفاسد أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. الثالث من المفاسد أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما قد قصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعن به الفرس أو الفرس وأراد به الأسود، فهذا تدليس محض. الرابع من المفاسد أن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كما يحاول البعض ذلك فيجعلونه خاصا بما ورد فيه نهي، فحينئذ تأتي هذه المفاسد. إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور مرادا به ما فيه نهي خاص، كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، لأن ما ورد فيه نهي خاص لا ينحصر كثير مما ورد فيه النهي الخاص. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويريد ما ورد فيه نهي خاص، فحينئذ لا يحيط بأكثر ذلك إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز في حال. فإذا لا يصح أن يقال إن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو منطبق على البدعات التي نهي عنها بخصوصها، ففيه هذه المفاسد التي مر ذكرها. وأيضا فيه أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر. واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، كيف يكون عاما وقد أريد به الصور النادرة أو الصور القليلة؟ هذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل وهو الزعم بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة معني به البدعة التي نهي عنها بخصوصها. فيقول الشيخ رحمه الله هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث، ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، المعنى الذي يدعي بعضهم أن الحديث ينصرف إليه، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة لا يأخذون كل، وهي صور كلي عام يندرج تحته كل ما كان بدعة على تعريف البدعة من حيث الشرع. يقولون ليس كذلك، كل بدعة ضلالة معني به البدعة التي نهي عنها بخصوصها، هذا كلام مدفوع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه فيما قد نهي عنه من البدع بخصوصها وما استحدثه الناس بعد وما يستحدثونه إلى أن يقيم الله الساعة، كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلال. وبهذا رد ما ذكره العز بن عبد السلام وتبعه عليه القرافي رحمهما الله تبارك وتعالى في الزعم بأن من البدع ما هو حسن، وأن البدعة تنقسم ذلك الانقسام، فهنالك بدعة واجبة وبدعة مستحبة، وهنالك بدعة مكروهة وبدعة محرمة. فرد، وهذا من الأدلة التي رد بها على كلام العز وكذلك كلام القرافي رحمة الله عليهم، الفروق التي ذكرت بين البدعة والمعصية تدل على عظم خطر البدعة ومستطير شررها وسوء أثرها. وبسبب وعي المتقدمين لهذا الخطر الماحق كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدعة وينأون عنهم فلا يصاحبونهم ولا يسمعون منهم، حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله فيما رواه عنه ابن بطة في الإبانة الصغرى قال لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، أي خبيثا فاجرا، لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا، لأنه يخاف على أصل الإيمان عنده، يخاف على أصل الإسلام في قلبه، يخاف على طريقه. وأما هذا الفاسق الشاطر السني فهذا يأتي بالمعصية لا يأتي بالبدعة. فلوعي سعيد بن جبير والسلف رضوان الله عليهم بهذا الفرق بين البدعة والمعصية التي ليست ببدعة يقول هذا الكلام، لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، الشاطر هو الخبيث الفاجر الجمع شطار، وليس كما يقول الناس الآن في مألوف عادتهم اللغوية فلان ولد شاطر، نعم وهو خبيث فاجر، لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. هذه الأمور مما ينبغي أن يلتفت إليه أهل الحق طلاب العلم وأهله والذين يريدون النجاة ويريدون أن ينزلوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. علينا من ما مر أن نعلم أنه ينبغي علينا أن نكون متوقين، نتوقع، لا نرسل الكلام على عواهنه، وأن نخبط بألسنتنا بين أشداقنا بكلام نعزوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غير ثابت. سيسألنا الله تبارك وتعالى عن ذلك، والحكم شديد كما مر ذكره. فهذا أمر، ونعلم أن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم وسبب المصائب وأعظم الكبائر، وقد جعله الله تبارك وتعالى أعظم المحرمات طرة، لأنه هو الذي يدلف من بابه من يدلف إلى ساحة الكفران وإلى ساحة الشرك بالله تبارك وتعالى والإتيان بالبدعة التي لا تكفر. وينبغي علينا أن نعلم أن هذا الذي يفعل وهو القول على الله تبارك وتعالى بلا علم يؤدي إلى البدعة، والبدعة أمرها كما ترى عظيم في دين الله تبارك وتعالى، انحراف في أصل المنهج، انحراف عن الصراط المستقيم، يبدأ يسيرا جدا ثم مع المضي والاجتهاد يبتعد الإنسان عن صراط رب العباد
ولا يلومن في المنتهى إلا نفسه على المرء التصحيح، على المرء أن يتأمل وأن يبحث وأن يعيد الكرة مرة أخرى كأنه لا يعلم شيئا، وأن يراجع، على المرء أن يراجع. وما عليك أن تراجع؟ ما الذي يخسره الإنسان إذا راجع؟ بل يربح كثيرا. عليه أن يراجع، هذا الاعتقاد الذي يعتقده يحرره، عليه أن يحرره كتابة، فليقل فلأحرر اعتقاد، ولينظر ما هو ومن أين، أم هو دين العجائز؟ هذا ليس لأهل السنة، هذا للمتكلمين. قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، بعد أن طوف ما طوف، وبعد أن اجتهد ما اجتهد، وبعد أن أخذ في الغوص في بحار علم الكلام، فعاد خالي الوفاض، ليس في اليد شيء. نهاية إقدام العقول عقال، إلى آخر ما قال لم يحصل على شيء. يقول قائلهم من كبار المتكلمين: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة أمي. وأما أهل السنة فليسوا كذلك. علينا أن نحرر، نحرر اعتقادنا، نحرر طريقنا، علينا أن نراجع، نراجع أنفسنا، أين الحق؟ هل ما أنا عليه هو الحق الذي ألقى الله تبارك وتعالى عليه، أم ماذا؟ كثير من الناس الحق عندهم هو أول فرحتهم، كما يقول العوام، أول فرحته عندما هداه الله تبارك وتعالى إلى الدين، التقطه من التقطه فعلمه. لم يوفق في بداية الأمر إلى رجل من أهل السنة، فإن من سعادة الشاب أن يوفق في أول تنسكه وعبادته إلى صحبة رجل من أهل السنة، فحينئذ تأتي أطواق النجاة جميعا في بحار الظلمات. وأما إذا ما كان الأمر على ضد ذلك، وأما إذا توهم الإنسان أشياء، وأما إذا لم يحرر المرء اعتقاده وطريقه ومنهجه، فإلى أين يسير؟ على المرء أن يراجع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.